لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محطتنا هذه الليلة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نريد أن نتحدث عن تاريخ مضى، وإنما نريد أن نتحدث عن معالم شخصية نحتاجها في زماننا هذا. ولعل شخصية عمر بن الخطاب جمعت من الصفات ما تحتاج إليها الأمة اليوم لقياداتها. أولا، سيدنا عمر ولد بعد عام الفيل ب19 سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكبره 16 سنة. سيدنا عمر أسلم في السنة السادسة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر تولى الخلافة كان عمره 52 سنة، حكم العالم الإسلامي 10 سنوات، وافاه الأجل وكان عمره 62 سنة، نفس عمر أبي بكر الصديق وقريب من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه كان الخطاب، يقال أن الخطاب يحمل نفس الطباع عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان الخطاب جلفا، طبعا في الجاهلية قاعد نتكلم احنا عن سيدنا عمر، وكان عمر جلفا. كان الخطاب شديد المراس، وكان عمر شديد المراس. كان الخطاب صعب العشرة، وكان عمر صعب العشرة. يعني الشخصية متقاربة. لكن يا اخوان، انظروا الى الاسلام كيف يصنع الرجال. يعني من هو الخطاب في التاريخ؟ لا نعرف اسم الخطاب الا بعد ذكر اسم عمر. فتصور يا اخوان، لو ان عمر لم يكرمه الله بالايمان، من هو عمر؟ هو كان خطاب، لكن ماذا فعل الاسلام؟ ما الذي نستخلصه من هذا التصور؟ اخواني الكرام، وجودنا، قيمتنا، رفعت مستوانا، مكانتنا في هذا العالم، والله بلا الاسلام لا نساوي شيء. وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، وبعدما انقذنا الله منها جعل لنا مكانة وجعل لنا علوا، كنتم خير امة اخرجت للناس لما اكرمنا الله بالمنهج، فامرنا بالمنهج بالمعروف، وبالمنهج نهينا عن المنكر، وبالمنهج امنا بالله. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأحد العمرين بالإسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. إلى رجل من قبيلة أو امرأة في مكة لما سمعت بهذا الدعاء، ما استبعدت من أبي جهل أن يكون أقرب من عمر إلى الإيمان، فقالت: ما بال محمد يدعو لعمر بن الخطاب؟ يعني ما قالت يدعو لأبي جهل، لأن أبا جهل كان أطغى من عمر. ما بال محمد يدعو بالهداية لعمر؟ والله لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. كان جلفا، كان فلدا، كان جلمودا، قل ما تشاء. وذلك عزة لعمر أن الإسلام غيره من جلدة وصلفة إلى أنه أرحم خلق الله بعباد الله. بالإسلام لنا قيمة، بالإسلام لنا مكانة. قوتك في الجاهلية ظلم، وقوتك في الإسلام عدل. محبتك في الجاهلية غرام وقلة حياء، محبتك في الإسلام عزيزة كريمة معتبرة عند الله، بل رقى بها يحبهم ويحبونه. حبك لأهلك وأنت في الجاهلية يختلف عن حبك لأهلك وأنت في الإسلام، حبك لأصحابك يختلف. العالم كله يتغير، الهيئة تتغير، المنظر يتغير. الآن شوفوا إنسان من رواد المراقب تنظر إلى وجهه كأنك ترى صورة الشيطان، يوم وليلة خلي توب ويدخل المسجد حس أن وجهه نوراني. الحسن البصري يمشي في شوارع البصرة يرى رجلا تافها حقيرا، الرعاف يسيل من فمه، كان مخمورا مرميا على الأرض، إذا مر عليه الناس يبصقون عليه، ما قيمة هذا؟ كان قد شرب خمرا كثيرا حتى ارتمى على الأرض، لا يستطيع مشيا ولا يستطيع قياما ولا يستطيع جلوسا. الإمام الحسن البصري رحمه الله مر عليه فرآه يصيح الله الله، ذهب وأتى بدلو ماء فغسل فمه وغسل وجهه وأشربه ماء باردا. الناس استغربوا، يا إمام أهذه منزلتك؟ أهذه مكانتك؟ لم تفعل هذا؟ قال إني لأكرم هذا الرجل لأجل فم نطق بلفظ الجلالة. ويوم من الأيام يأتي الحسن البصري بعد مدة ويجد في صلاة الفجر شابا لحيته مضيئة، فسلم عليه وقال له يا إمام جزاك الله خيرا، والله بموقفك وبدعائك هداني الله وأصلح أحوالي. فإذا بذلك الرجل مخمور المرمي في الشارع. الإمام الحسن نام في ليلته فرأى في المنام مناد يناديه أو سمع يقول له يا تقي الدين طهرت فمه من أجلي فطهرت قلبه من أجلك. إخواني تصور قيمة الإنسان، والله قيمة الإنسان بالإسلام أعظم وأجل. وأنت عاصم أين كنت؟ ما مجلسك؟ ما مأكلك؟ ما مشربك؟ ما قولك؟ ما لفظك؟ ما صورتك؟ ما هيئتك؟ بعد التوبة؟ بعد الإسلام؟ ما مجلسك؟ ما هيئتك؟ ما منظرك؟ من هم أصحابك؟ الوضع كله يتغير يا أخوان، الصورة كلها تتغير. لما ربنا يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يبدل كل شيء في حياتهم، عالم آخر. قصة سيدنا عمر تعطينا نموذج أنه ماذا فعل الإسلام بالإنسان، ماذا فعل الإسلام بأحق إنسان يمكن أن تتصوره في عالم الجاهلية، إلى أعظم إنسان بعد رسول الله وبعد أبي بكر الصديق يمكن أن تتصوره، ضرب نموذجا للبشرية. وإلى الآن شخصية عمر تدرس في كل مكان. هذا هو الإسلام الذي نستحي منه، هذا هو الإسلام الذي إذا ما حملنا خلقه وكرامته نأتي بين الناس نمشي على استحياء. والله لا يستحي من الإسلام إلا إنسانا جبانا ضعيفا رعديدا. الإسلام كرامة، الكفر هو الخزي. فإذا ما كنت مسلما امضي واعتز، تشرف بلباسك. هو ليس تحدي، لكن يجب أن نشعر بشيء من التميز. أنا ألبس بنطلون، ألبس بدلة، أطلع لأي مكان ما عندي مشكلة، لكن لما ألبس هذا الثوب ما استحي، لأن هو جزء من شخصيتي الدينية. يعني هسه أنا اليوم كثير من الناس يقول لك يعني إحنا في أمريكا وإحنا في وضع غير والشيخ موضة قديمة. والله إذا كان الموضة القديمة أقرب إلى رحمة الله فأفضل من الموضة الجديدة الأبعد عن رحمة الله. أنا ما أقول لك تمشي مبهدلين مخربطين، لا، اركب أحسن سيارة، البس أحسن ثياب، لكن إياك أن تذيب شخصيتك في ميدان الجاهلية وفي بحار الظلمات. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النجوم حلقت في السماء ولا غارت في الأرض؟ حلقت في السماء، ولو لم تكن النجوم في عيائها ما كانت موطن هداية، وما كانت علامات اهتداء إلى طريق الله. تصور أن النجوم لو غارت في الصحراء أيمكن لك أن تهتدي بها؟ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يجي رجل من الصحابة سلمان الفارسي، الصحابة جالسين أنا بن فلان وأنا بن فلان وأنا بن فلان وأنا بن فلان، هو أتى مهاجرا فوجد أبا يتشرف به في ميزان الله، فقال أنا ابن الإسلام. سيدنا عمر من بطون قريش لما سمع هذا الرجل يقول أنا ابن الإسلام، وإذا عمر أول إنسان يصرح بعد الرجل يقول وعمر ابن الإسلام. الإسلام حلية، الإسلام ثوب. نقولهم لأخواننا وكي أخي والله زوجتك لو تحجب التحشم بالله زينة أخي، بستان يمضي معك، بستان يمشي معك، يعني لو زوجتك محجبة وتمشي معك الرحمن معك أم الشيطان؟ الرحمن. لو زوجتك كافرة وتمشي معك الرحمن معك ولا الشيطان؟ الشيطان. اختر لنفسك مشية ظلالها الرحمن أم الشيطان. هذه المقاييس يجب أن نفكر فيها، وهذه المقاييس يجب أن ننظر لها. إذن إحنا أمام شخصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو ليس فقط الشخصية الوحيدة، شخصية أبي بكر الصديق، وشخصية عثمان، وشخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وشخصية سلة كبيرة من الصحابة كلها نجوم وكلها منارات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج كثيرا، لما جاء الإسلام كان له 3 زوجات حبيبات على قلبه، فنزل قول الله تعالى على رسوله في مكة المكرمة ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ايش معنى الخطاب؟ اللي متزوج امرأة مشركة شوف قال ما قال طلقوا، قال لا تمسكوا، لان الله يعلم ان هناك اناس استمسكوا ومسكوا وشدوا، لأن الأمور بلغت من التعلق في القلوب أن لفظ الإمساك أقرب إلى التصور والتصوير. سيدنا عمر كان يحب، ما كان يعني مو يقول لك والله الآية جت من عند ربنا ونخرب، لا. فأتى إليهن في ذات الليلة التي نزلت في هذه الآية قال أدعوكن إلى الإسلام، وحاول وأراد أن يقنع ولا وحدة استجابت، فطلقهن في ليلة واحدة استجابة لأمر الله، إحساسا بالخطاب الإلهي، إحساسا بالنص الشرعي، حرك حياته وغير شكلها وغير هيئته وغير صورته. شوف الفرق الهائل، لما صنع إلها من تمر أراد أن يعبد، وجلس أول يوم إله تمر يعبد، مرة جاع في البيت وما لقى أكل كان مخلص، فربنا رحمه أن التمر تعرفون الإله الإكسبير ما انتهت كإله لكن كطعام ما انتهت، فجاء وكل. وثاني يوم قعد يسوي له إله آخر. أحد الشباب كان يعرف قصة سيدنا عمر، أتاه وهو خليفة قال يا أمير المؤمنين أين عقولكم في الجاهلية لما عبدتم إلها من التمر؟ ألم تكن عندكم عقول؟ فابتسم سيدنا عمر وقال يا فتى كانت لنا عقول لكن لم تكن لنا هداية. ما معنى الكلام هذا؟ أن العقل لا قيمة له خارج الوحي، وأن العقل لا مستوى له خارج خطاب الباري. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولهذا اخواني من رحمة الله فينا اوجب علينا بكل صلاة سورة الفاتحة، واوجب علينا في الفاتحة ان نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. كانت لنا عقول ولم تكن لدينا هداية. يعني مرة واحد ابن متأثر بالمنطق والعقل والفهلوة والفلسفة، قال لابوه قال بابا والله خلقة ربنا عجيبة، مدوخاني يا ابني. ايش ربنا ما يدوخك؟ قال له التمرة صغيرة لكن شجرتها كبيرة كبيرة كبيرة. قال له ايه؟ قال له والبطيخ الحبحب هذا البطيخ كبيرة وشجرتها صغيرة. الأبداف ما أعرف جاوه فعلا، يعني ساعات فكر فيها بالمنطق، هي الأصل هذيك تحمل بطيخ وهذه تحمل بلح. الآن فكر يوم ابنه جالس تحت النخلة وسقطت تمرة من فوق على راسه، وانه قال أخ بابا عورتني، قال له احمد الله أن النخل ما يحمل بطيخ ولا كان راسك راح.
ولهذا سيدنا عمر وجد في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام قيادة لم تعهدها العرب بل ولم يعهد العالم من قبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال. ولهذا سيدنا عمر إذا رغب شيئا أو كان يحلم في شيء أو يهدف إلى شيء كان لا يبحث عن المواقف وإنما يبحث عن رجال المواقف. لا يهمنا طبيعة الموقف أو الحدث، ولكن يهمنا صانعي الأحداث بعد الله سبحانه وتعالى. ما صفاتهم؟ ما شخصياتهم؟ ما أنماطهم؟ كل ذلك ينبغي أن نقف عنده، لأن صناعة الرجال هي التي تبقى بقيمها على مدار الزمان والمكان. أما الأحداث تمضي وتنتهي، الأشخاص يمضون وينتهون، شخوص وأشكال تمر فتنتهي وتفنى جميعا والمهيمن باقي. ولهذا إخواني أبلغ ما في الوقوف على سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى سيرة أصحابه وعلى المبادئ التي صنعت أولئك أو ذلك الجيل وأولئك الرجال، هذا هو الجانب المهم، أننا نقف على القيم التي من خلالها وفي ظلالها صنعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا بقي هذا المعنى كبيرا في نفس سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى أنه كان خليفة المسلمين وجالسا في مكان أو قيل في غرفة وعنده بعض الصحابة. فسيدنا عمر أراد أن يستكشف اهتمامات الناس. يعني مثلا إخوان الكرام، بعض الناس يحثوني عن مناماتهم، رأيت في المنام كذا ورأيت في المنام كذا ورأيت في المنام كذا. حقيقة يا أخوان أتعلمون أن سماعنا لنمط الرؤى عند الناس دليل على شخصية الرأي؟ لو شوف واحد جمال إيش مرئياته؟ شاف اليوم واحد كتلة؟ شاف زوجته في نكتة؟ شاف نفسه يركض وحيوان يطرد وراء؟ مستحيل يشوف نفسه هو ضارب أو منتصر، لأن هذه النفسية هي التي تحرك العقل الباطن في المنام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين أصحابه كما ورد في الصحيح، يقول لهم من رأى منكم مناما. بعض الناس كأنه يتصور أن هي الاهتمامات بالقضايا الخيالية. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام بطريق غير مباشر أراد أن يستكشف ذلك البعد الذي كان في أعماق قلوب أصحابه، ليظهر ما هو اهتمام الجيل الذي يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا معظم رؤى الصحابة كانت رؤى احيانا تدخل في ظلال التشريع بعد ان يقرها الوحي، كمسألة الألباب.
قال سيدنا عمر لأصحابه: ما أمنيتكم؟ واحد قال: يا ليت عندي قافلة محملة بالبضائع من هنا وحتى أحد أو حتى وادي العقيق أنفقها في سبيل الله. والله أمنية جميلة وأمنية تنم على اهتمام المسلمين بالجهاد في سبيل الله. الآخر قال: يا ليت عندي ملء جبل أحد ذهبا أنفقه على الفقراء والمساكين، كذلك أمنية جميلة. الآخر والآخر والآخر كلهم يتحدثون عن أماني معتبرة في القيم الشرعية. لكن عمر بن الخطاب لا يبحث عن الأمنيات المحدودة بحدثها وموقعها وزمانها، إنما كان يبحث عن مصنعية المواقف. فماذا قال؟ قال: يا ليت عندنا ملء هذه الغرفة رجالا كأبي بكر الصديق. من هنا يا أخوان ندرك نفسية هذه الشخصية وموضوعية هذه الشخصية، أن لما تحتاج إلى رجال، وحينما نتحدث عن عمر بن الخطاب إنما نريد أن نرفع الهمم في رجالية الأمة، نزيد في الرجولة ونصنع منها رجالا. ولهذا إخواني لم نتحدث عن أحداث تاريخية بقدر ما نتحدث عن مصنعية الحدث في التاريخ، وهذا ما نؤكد عليه في كل أحاديثنا بين الحين والآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، خصهما لأنهما كانا من أكثر رجالات مكة تأثيرا في المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد للإسلام من يؤثر في الناس، ولم يرد في الإسلام من يحمل على أكتاف الناس. هناك فرق، هناك كتف يحمل وهناك جسد يحمل. نحن نريد الإسلام اليوم نريد رجال تشيلة، ما نحتاج إلى أمة الإسلام يحملها. من يدفع عجلة الإسلام؟ وين ما روح في المؤتمرات يذكر رقم دخل الإسلام بعد 11 سبتمبر 30,000 أمريكي دخل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. كل شيء ينتج نتيجة ردة الفعل في أغلب الأحيان يزول بزوال الفعل. احنا نريد اسلام يدخل الى اعماق القلوب فيحرك الحياه، لا نريد اسلاما يطرق القلب لحظه ويغادر القلب لحظه اخرى. 30,000 مسلم دخل الاسلام، احنا مسلمين في امريكا، وين محاضننا لتربيتهم؟ وين مؤسساتنا اللي تمسكهم وتربيهم وتأثر العقيدة فيهم؟ ما عندها حاجة. إننا 30,000 مشكلة دخلتنا لحد أول امبارح، يمكن عدد اللي دخلوا الإسلام خلال وجودنا 35 مسلم، 35 واحد دخل الإسلام في هالمكان وأعلنوا شهادة في هالمكان. أسألكم بالله، لما تشهد أمكم كبرتوا بعدها شفتوا ولا شافوا؟ جيبوا لي مسلم واحد تابعنا. احنا تربينا على الاسلام، تربينا على الايمان، تربينا على العقيده، تربينا اهاليتنا كانوا ماسكيننا الطريق المستقيم. يا ويل يطلع منا، ولحد الان ديننا ما شاء الله يمكن معلق بخيط مال عنكبوت، قال له جدني ولا اقع. والله الحمد لله ماسكين الصلاه وصلنا، اخي نعمه من الله. طيب بالله عليكم يجي واحد اخي يوم ينتقل اخي من بحر هائج من الكفر والطغيان والفساد وكذا وينطق الشهاده ومعها مع السلامه، طيب هذا شو ضمني انا بقى الاسلام؟ اسال سؤال: 30,000 واحد دخلوا الاسلام، عملنا احصائيه كم واحد ارتد؟ ما عملنا احصائيه.
إذن أخي الكريم، أنا لا أريد كلمة الإسلام إعلانا يطرق الآذان، وإنما نريد كيانا وميدانا يعيش في القلوب. ومن هنا ندرك ماذا فعل الإسلام بعمر، ماذا فعل الإسلام برجولة عمر، ماذا فعل الإسلام بطاقات عمر، ماذا فعل الإسلام بحياة عمر رضي الله عنه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشف الصحابة بعض الميول. تعرفون سيدنا عمر، أنا قلت لكم في الجاهلية كان عنده عدة زوجات، ولما نزل القرآن الله لها قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جعلها بنفس اليوم تدخل الإسلام ما دخلا ثلاثة تطلقهن بليلة واحدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وقيل في رواية أخرى أنه رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، رأيت في المنام أنني أخذت إلى قصر في الجنة وإذا بقصر شاهق، والنبي عليه الصلاة والسلام وقيل بعد أن عاد من الإسراء والمعراج تحدث بذلك قصر في الجنة. فخرجت امرأة جارية حسناء من القصر تدلو بدلوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جارية من هذه؟ فقال الملائكة هذه جارية عمر بن الخطاب. تعرف لما يحدث عن الجنة وعن شكلها وعن قصورها وعن كذا، ويحدث عن جارية تخرج من القصر وتدلو بدلوها دلوا من ذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غضضت طرفي خشية أن يغار علي عمر. عمر انفجر بالبكاء كأنه فرحا واستحياء من رسول الله، قال يا رسول الله من عمر حتى يغار من رسول الله عليه الصلاة والسلام. المشهد مؤثر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي القلوب من محبوباتها، يأتي القلوب من محركاتها. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثك بإيمان بلغ في قلوب أصحابه قسما يقول والله إني لأثق بكلام رسول الله أكثر من ثقتي بأن ابني ولد زوجتي. أكثر منا. طيب كيف؟ ما هو اللي عملك العملة؟ من وين جاء ابنك؟ قال لأن الذي أخبرني بولدي هي زوجتي. ويمكن تطلع كذابة صح ولا لا؟ أما الذي أخبرني عن رسول الله هو من؟ الله سبحانه، والله أصدق القائلين. نأتي إلى إسلام عمر الخطاب. من زمان قلت لكم أن المنح تربو في أحضان المحن، يعني كل مصيبك مصيبة اعلم أن هناك ضوء الرحمة قد اقترب. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. والله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر خلفه. تصور عمر ما قال أريد أن أسلم، أراد قتل محمد فقتله محمد بحبه عليه الصلاة والسلام. أنتم ملاحظين كم رجل دخل على رسول الله قال كان أبغض الناس إلى قلبي، ولما خرج من عند رسول الله كان أحب الناس. إحنا اليوم شخصيات قيادات قد تكون العكس، يسمع بيها ومنفوخة والإعلام ينفخها، فلما يدخل عليه يقول يا ليتني أصبت بالعمى قبل الدخول. عمر يقسم على قتل محمد عليه الصلاة والسلام، ورايح شرع رايح لقتل محمد عليه الصلاة والسلام. شوف يا أخوان، ولعل هناك دعاء خبأه الله لك لموعد أراد الله أن يكون متزامنا مع قضائه. انتبهوا، يعني مرات ندعي الواحد يا رب اغني فلان اما استجاب. طيب فلان سنة وسنتين وثلاثة بعد فقير كحيان، واحد يقول شيخ فلان دعانا وشيخ فلان دعانا، لا ربنا استجاب، لكننا طلبنا له غنى صلاح وليس غنى فساد، فالله يعلم أنه لو أغناه الآن لفسد، لكن لو أغناه بعد 5 سنوات بعلم الله أن الغنى سيأتيه بالخير لا يأتيه بالشر، فكان الدعاء مع الرحمة. ولهذا نحن نريد دعاء نرحم به ولا نريد استجابة تضرنا. ربنا بهاللحظة استجاب دعوة النصر، لكن بهذه اللحظة جعل توقيت الاستجابة في يوم إسلام عمر رضي الله عنه. لقى رجل في الطريق قال أين يا عمر؟ شاف غضبان وشايل سيفه وينهد وشاد على حاله، أين يا عمر؟ أين تذهب؟ قال عزمت على قتل محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. طب عمر بعد ما آمن بقوله تعالى والله يعصمك من الناس لم تصل عمر، فعمر فعل ذلك لأنه جهل مكنونات أقدار الله في رسول الله، جهلها عمر فتحرك، أين تذهب؟ أريد أن أقتل محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل قال له يا عمر لم تقتل محمدا وتترك أختك وزوجها وقد أسلم؟ يعني أنت لما ما شوف القريب لك ما أخذت وراح تعاقب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه أختك فاطمة بنت الخطاب أسلمت قبل عمر، وزوجها كان سعيد بن زيد من العشرة المبشرة كذلك قد أسلم. فقال له روح. فذهب عمر إلى بيت فاطمة. أجمل اللحظات حينما يندمج الغضب بالرحمة والعاطفة بالمشقة. يعني شوف مرات الأم رغم مشقتها وتعبها لما تلد المولود وتضع على صدرها تحس براحة الكون. ليش أخي؟ لأن الفرحة أنست الألم، وهذه نشوة. فكيف ربنا يجمع العمر عاطفة ونشوة وغضب وهم بالقتل كلها تجتمع في موطن واحد؟ لأن الله أراد أن يرينا أن ملحمة الأقدار لابد أن تخضع لقدر واحد هو قدر الله سبحانه وتعالى. يدخل عمر يدق الباب، سبحان الله ربك يريد، يعني ما لقى مثل فاطمة نايمة، ما لقى فاطمة قاعد تأكل. ربك حينما يريد أن يجعل قضاء يعزم الموقف حتى إذا من فرج بقدرة لا نقول أن أحد قدر عليه إلا الله. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فلما فعلها كان معجزة. جت في موطن ملحمة من الخوف الجزع مقابل الطغيان والقوة. ولهذا دخل سيدنا عمر لقى الخباب من الأرض قاعد يعلم سعيد وفاطمة قرآن. طيب سعيد وفاطمة من أسياد قريش، والخباب كان إيش؟ من الرق عبد. شوف انجنونا. يقول لك أول شيء الخباب اختفى لما عمر كان يخوف أخي، عمر كان اسمه يفزع، فالخباب أول ما سمع اختفى. سعيد كان موجود، فعمر سأله قال له أأسلمت يا سعيد؟ قال بالله عليك يا عمر أديننا أفضل أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ وبدأ شوية سعيد، وسعيد قاعد يناقش عمر يعني بشيء من الهدوء لعل عمر يرق. عمر راح مسك سعيد من جلبابه وخبطه بالأرض ونزل عليه بفتاك. هذه الإجابة التي كنا نتوقعها من عمر رضي الله عنه. طيب عادة النساء مثل هالموطن تطلع برا وتفتح الباب تصرخ. فاطمة جاءت ودفعت عمر بقوة وصرخت بوجه عمر قالت يا عمر والله ما أصبع سعيد وإنما أنتم الذين أصبعتم. عمر جاءت جنونة أخته ضده مع زوجها. نعم هي مع زوجها، هي مع الإيمان في زوجها وليس مع زوجها كنسب، هي مع إيمان زوجها، والإيمان ملحمة تجمع الأمة في بوتقة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. عمر ما تحمل بعد ما كتل زوجها، والحمد لله خباب مختفي وسلم. قام عمر بن الخطاب ولطم أخته بكف، الكف اجعل وجهه على ذاته، فقال شق شفتها أو شفتيها وخلع قرطها من أذنها حتى سال الدم من فمها ومن أذنها. طبعا سيدنا عمر رجل إخواني، مهما كان الرجل الناصع لا بد أن تتحرك في داخله أو يوما بركان، يمكن كان هو خافت، وإذا بعمر ينكسر قلبه على مشهد أخته فاطمة وكان يحبها. هو ربك يريد يجيب الملحمة، ربك يا أخوان لا بد أن يزرع بذرة القدر في وسط هذه الملاحم، وهو على ما يشاء قدير. ولما رأى الدم سقطت ورقة كانت بيدها صحيفة فرفعتها من الأرض فقال لها ما هذه الصحيفة؟ فقالت إنه قرآن من كلام رسول الله. قال اعطني. قالت والله لا أعطيك إياه لأنك مشرك نجس، إذا ذهبت واغتسلت منحتك إياه. فذهب واغتسل وهدأت الأمور ومنحته الصحيفة. سبحان الله يا أخوان، شوفوا التقاء الأقدار. يقدر الله أن تكون في الصحيفة سورة طه. وتعالوا يا أخوان اقرأوا آيات سورة طه، ترون فيها مطارق إيمانية إذا دقت على القلوب المتحجرة فتتها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وإذا بالكلمات ما تركت ذرة في جسد عمر إلا حركتها. عمر إذا بعيونه تذرف، وإذا بذلك الجسد الهائج يسكن، وإذا بلونه يتغير، ونظرت فاطمة إلى وجه عمر وكأنه أشرق. قال لها ولسعيد أين محمد؟ قالوا أتريد أن تقتله؟ قال دلوني على محمد. فقال له وفي إيش دار الأرقم؟ ابن الأرقم اذهب عليه. طيب احنا نسأل كيف دلوا عليه؟ من فرس المؤمن فرس في وجه عمر وأيقن أن وجه عمر إنما فتحت له بوابة لا يمكن لعمر أن يكون بعدها كما كان في الجاهلية. فذهب سيدنا عمر إلى دار الأرقم، كان متسارع الخطى لقتل محمد، الآن متسارع الخطى لحب محمد عليه الصلاة والسلام. ونقف عند باب الأرقم نحدث عنه في المحاضرة القادمة. صلى الله عليه وسلم.